شرح آيات الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
ضيف البرنامج الشيخ صالح بن محمد الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حياة الحج. نرحب في بدايتها بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، أستاذ دراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة الدولية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
أنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سيدور حديثنا في هذه الحلقة معكم ومع الأخوة المستمعين حول تفسير آيات الحج الواردة في سورة إبراهيم، استمعوا إليها مرتبة بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
قبل أن ندخل في تفسير هذه الآيات بشكل تفصيلي، لو ذكرتم لكم مستمعين المعنى الإجمالي أو المعنى العام لهذا السياق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن سائر الحجاج حجنا وحجهم وأعمالنا وأعمالهم، وأن يتقبل دعاءنا ودعاءهم، وأن يجعل حج الجميع حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الآيات هي تحكي مرحلة من مراحل حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فسبق أن وضع ابنه وأمه في هذا المكان وقال في دعاء سابق رب اجعل هذا البلد، قال سبحانه وتعالى رب اجعل هذا بلدا أمنا في آيات سابقة، فدعا رب اجعل هذا البلد أمنا في هذه الآيات، وكان قد دعا بالأمن لهذا البلد. الدعاء هنا نلاحظ أنه قال رب اجعل هذا البلد
أخصص
لسابق معرفته بالبلد وأنه بنى هذا البيت الدعاء هذا قدم فيه الأمن، ثم قال ولي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، عطف الدعاء بالبعد عن الأصنام، وهذا يتضمن الدعاء بالتوحيد بعد الأمن. هذا فيه إشارة عظيمة جدا إلى أن البيئة المناسبة لإشاعة التوحيد والبعد عن عبادة الأصنام والأوثان هو البيئة الآمنة. ثم تواصل الدعاء وهذا نفصله بعد قليل، كله حول هذا البيت الآمن دعا له إبراهيم عليه الصلاة والسلام واستجاب الله سبحانه وتعالى، ثم دعا لأبنائه عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. في هذه الدعوات كما سمعت الشيخ فحيح أنه دعا للأمن، نلاحظ أن هذه الدعوات ليست دعوة خاصة، يعني في بعضها يعني شيء عام يشمل الأمة بشكل عام، ومن يأتي عبر تقدم الزمن يدعى له بهذه الدعوة المباركة من إبراهيم عليه السلام.
بلا شك، لأن يعني هذا الدعاء الذي استجابه الله سبحانه وتعالى واستمرت الاستجابة إلى كما نشاهد إلى يومنا الحاضر، ولا يزال إن شاء الله إلى يوم القيامة. نبدأ مع هذه الدعوات الدعاء بالأمن، وهو الذي قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما شرح قبل قليل، لأن الدعاء بالأمن لأن التوحيد والعبادة لا تعيش إلا في بيئة آمنة وفي جو آمن. ويعطي من وجه آخر أن الفتنة والضوضاء وكثرة الإشكالات والشغب والخلل الأمني أو الخلل في الرزق يشغل الناس عن أهم العبادات وهو التوحيد، ومن هنا يجب العمل كل العمل لأجل تثبيت هذا الأمن، ومن هنا امتن الله سبحانه وتعالى به على البيت الحرام وعلى أهله.
قرن إبراهيم عليه السلام هذه الدعوة بقضية بأمر يتعلق بالتوحيد، وهو في قوله وجنوب من المبنية أن نعبد الأصنام.
نعم،
الدلالة في هذا المقام،
الدلالة على أولا البداية بالتوحيد، البداية والإشارة بالتوحيد، والتوحيد أعظم التكاليف بلا شك، وهو دعوة الأنبياء كلهم، لذلك بدأ بها إبراهيم بعد إيجاد البيئة، اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إشارة إلى أن التوحيد لا يمكن أن يكون واضحا جليا سليما يعبد الله على بصيرة إلا بالمجتمع الآمن. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أشعر الناس بالأمن، وأن هذه الدعوة هي دعوة أمن. ومن هنا أيضا يجب لكي ننشر الدعوة بحق أن تكون في مجتمع آمن، ولو كان المجتمع غير آمن أو المجتمع مشغول بنفسه لا يمكن للدعوة أن تنتشر كما ينبغي. ومن هنا هذه الحكمة من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنوبه وبنيه أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثير من الناس في وقت الفتن أو في وقت الغبش أو في وقت الجهل يتجهون لهذه العبادات الجانبية. نعم،
لم ينسى إبراهيم عليه السلام دعا لأهله بالرزق، هذه الدعوة التي حلت واستجيبت وحقق الرزق لأهل الحرم أجمع.
نعم، لأنه قال بعد الدعاء بالتوحيد فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. شوف انظر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال من عصاني عاقبه وتسلط عليه أو وإنما قال فإنك غفور رحيم، أنا بالنسبة لي أديت دوري علي، ولعل هذا العاصي له مندوحة أنت أعلم بها فاغفره يا ربي. ولو اتبعنا هذا الأسلوب في دعواتنا سواء في دعائنا أو في دعواتنا للناس لا حصلنا خيرا كثيرا. إبراهيم كما أشرت أنه لم ينسى ذريته، قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، الذي هو محل البيت الحرام عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، المقصود وضعتهم في هذا المكان ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. بعد الأمل هذا الرزق، وهنا هذان القصوران هما اللذان يشغلان الناس عن عبادة الله جل وعلا، فينشغلون بأنفسهم. ومن هنا يجب أن تكون هذه من أهم الأولويات التي يجب أن يسعى إليها، وهي إشاعة الأمن وتوفير الرزق للناس، سواء من الجهة الفردية الإنسان يبحث عن الرزق بطرق الحلال، أو من جهة من يتكفل بأحوال الناس بأن يوفر لهم ما يكفون به عن الانشغال في هذا الرزق. هنا يشيع التوحيد، ولذلك قال: إن أسكنت من ذريتي بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، لأن البلد بلد قاحل. لكن الله سبحانه وتعالى يعني استجاب وتأتيها الثمرات من كل مكان.
أحسن الله إليكم. نقف وقفها أيضا مع قول الله تعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. دلالات التي نأخذها من هذه الآية؟
هو لما طلب من الله سبحانه وتعالى الأمن وطلب الرزق وطلب عبادة وطلب التوحيد لله سبحانه وتعالى، يريد أن يستدل الله سبحانه وتعالى وأن يعلم ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا لا شك في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى الذي علمه يحيط بالخفيات سبحانه وتعالى، ففي تدلل من المخلوق للخالق جل وعلا.
جميل. يعني نختم هذه الحلقة الحمد لله الذي بهدى لي عبد الكبير إسماعيل وإسحاق ربي لسبيع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء.
هذا فيه ثناء الله سبحانه وتعالى، وهذا ينبغي للإنسان أن يستشعر دائما نعمة الله جل وعلا بكثرة الثناء عليه. في الدعاء أثنى إبراهيم على ربه جل وعلا: إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ثم قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إسماعيل هو الأكبر، ممكن أكبر من إسحاق 13 سنة، وجاءوا على كبر لإبراهيم عليه السلام، فإبراهيم لم ينسى هذه النعمة: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الذرية لا فائدة منهم إذا كانوا ليسوا على طاعة الله جل وعلا، وأهم هذه الطاعات الصلاة. ويقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. من هنا ليست تبعيضية، يعني بعض ذرية يقيمون الصلاة، إنما هي إيش؟ بيانية. إنما هي بيانية، يعني اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اجعلهم مقيمين الصلاة، يعني كما مقيم ذريتي. ربنا وتقبل دعاء في إشارة إلى طلب القبول من الله جل وعلا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. قبل أن ينهى عن مسألة الدعاء للكافر، لأن والده كان كافرا، وللمؤمنين هذا في تواضع وفي خضوع واستشعار لحاجة المؤمنين يوم يقوم الحساب.
أحسن الله إليكم وبركة فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج. شكر الله لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا. يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله. حتى ذا يكون الحين تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر في هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.